بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء التاسع من شهر شعبان سنة 36 و400 وألف، معنا هذا المجلس الجديد من مجالس بلوغ المرام، ومعنا في هذا الدرس خاتمة الأحاديث المتعلقة أو المذكورة في كتاب أو باب الإمامة، باب صلاة الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة، وهو الكتاب الثاني من كتاب البلوغ، وهذا الباب هو الباب العاشر من أبواب كتاب الصلاة في بلوغ المرام. وقفنا عند الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة والإمامة، ولها تعلق بتسوية الصفوف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذه أحاديث في باب واحد، باب تسوية الصفوف في الصلاة. حديث أنس الذي بدأ به والذي بدأنا به في هذا الدرس فيه بيان كيفية تسوية الصفوف، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسوية الصف تحصل بثلاثة أمور. الأمر الأول رص الصفوف وإتمام الصف الأول فالأول، كما جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أتم الصف الأول فالأول. والأمر الثاني في قوله: وقاربوا بينها، تتراص الصفوف وتكون متقاربة ليست متباعدة. والأمر الثالث قال: وحاذوا بالأعناق، والمقصود بقوله وحاذوا بالأعناق استقامة الصف وتعديله، استقامة الصف وتعديله. إذا صف الإنسان بجوار أخيه يكون محاذيا له، مساويا له في العنق، يعني ليس بمتقدم عليه ولا متأخر عنه، مساواة بين الأعناق والمناكب، المنكب بالمنكب والعنق بالعنق والكعب بالكعب، بهذا تحصل تسوية الصفوف. إذن يصف الناس في صف واحد ويسد الفرج فيما بينهم ويتقاربون بحيث ويعتدلون بحيث تتساوى أو تتحاذى الأعناق والمناكب والأكعب، بهذا يكون الصف قد صار معتدلا. ثم الصف الثاني كذلك ويكون قريبا من الصف الأول ليس بعيدا عنه، وهكذا رصوا صفوفكم، يعني ضموا بعضها إلى بعض بدون فرج، وقاربوا بينها أي بين الصفوف، كل صف يكون قريب مما قبله، وليس هناك يعني مسافة معينة بين الصف والصف، مثلا نقول متر أو متر ونصف، أهم شيء أنها تكون متقاربة. وحاذوا بالأعناق، جاء في بعض الروايات وحاذوا بالأكتاف، وهي بمعنى واحد، المقصود بها ألا يتقدم أحد على أخيه ولا يتأخر عنه. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره: فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف، كأنه الحذف يعني الصغار من الغنم، والمقصود بذلك الأمر بسد الفرج بين المصلين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، وفي رواية من تمام الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذه الأدلة تدل على أن تسوية الصف أمر متأكد في الصلاة وأمر مهم، حتى وإن تضايق منه بعض المصلين، لأن بعض المصلين يتضايق من تسوية الصفوف، ولا شك أن هذا الضيق الذي يحصل له من الشيطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تسوية الصف وأمر الناس بذلك. ولا يلزم من تسوية الصفوف إلزاق القدم بالقدم والكعب بالكعب، لا يلزم ذلك، لأن المقصود من هذا الذي ورد في الأحاديث في قول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، المقصود بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد الخلل والتراص، أن يكون هناك تراص ولا يكون هناك فرج للشيطان، لا يكون مسافة بين الرجل والرجل أو بين المصلي والمصلي بجواره، إنما تسد الفرج وتتم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحاذاة والتقارب وتراص الصفوف. ولهذا قال بعض العلماء إن تسوية الصف من الواجبات، من الأمور الواجبة، وجمهور أهل العلم على أنه سنة مؤكدة يحرص عليها المسلمون، ويحث الإمام المصلين على ذلك. ومن أخطاء بعض الأئمة أن تسوية الصف عنده عبارة عن الكلام فقط، فيبدأ في صلاته ويقول: استووا اعتدلوا أو غير ذلك، ثم يكبر بدون العناية إلى النظر إلى المصلين وأمرهم بتعديل الصف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وكذلك من أخطاء بعض الأئمة أن يأتي ببعض الألفاظ في تسوية الصف التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تسوية الصف عبادة، وهذه العبادة يقتدى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام من الألفاظ التي يقولها كان يقول للناس رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، وكان يقول استووا ويكررها ثلاثا. فلا ينبغي والله أعلم الزيادة على مثل هذه الألفاظ كالدعاء مثلا يقول استووا رحمني ورحمكم الله، أو يأتي بألفاظ لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حال بعض الأئمة. إذن يحاول الإمام أن يتعرف على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه فيقتصر عليها، ويلتفت يمنة ويسرة، ويحث الناس على تسوية الصف ويأمرهم بذلك، وإذا رأى رجلا خارجا عن الصف أمره بأن يصف مع إخوانه، وإذا رأى الصف الأول لم يكتمل يحث الناس في الخلف أن يكملوا الصفوف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. بل ذكر عن عمر رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين أنه كان لا يكبر أحدهم ليصلي بالناس حتى يبعث إلى الصفوف المتأخرة ليسوس، فإذا قيل له قد استوت الصفوف كبر، فلا يعجل الإمام. قال: وأما الحديث الثاني ففيه بيان أفضل الصفوف، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لأن الصف الأخير سيكون قريبا من صف النساء، سيكون قريبا من صف النساء ويكون بعيدا عن الإمام، ففي هذا ترغيب إلى الحرص على الصف الأول. وشر صفوف النساء آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، لأن أولها سيكون قريب من صفوف الرجال. فإذا صلت المرأة في مسجد ليس فيه فاصل بين الرجال والنساء والنساء يرون الرجال، فالسنة أن تكون صفوف النساء في مؤخرة المسجد خلف صفوف الرجال، وكلما كانت أبعد عن الرجال كان ذلك أفضل في حقها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد كما جاءت بذلك الأحاديث. فنستفيد من ذلك بيان الأفضل في صفوف الرجال والنساء، ويستفاد من ذلك أيضا حرص الإسلام على المرأة وحرص الإسلام على عدم الاختلاط بين الرجال والنساء، فالاختلاط شر والاختلاط محرم بين الرجال والنساء على جهة الفساد. نعم قد يختلط الرجال مع النساء في الأسواق في الممرات في بعض الأشياء فيراعى في ذلك الآداب الإسلامية، لكن المقصود بذلك الاختلاط في مكان العمل، الاختلاط في مكان يحصل منه تكشف العورات وغير ذلك، هذا أمر لا يجوز، والإسلام جاء بالحفاظ على المرأة، والذين ينادون بالاختلاط هؤلاء ينادون بإفساد المرأة وينادون بإفساد المجتمع، لأنه لم ينتشر الاختلاط المحرم في مجتمع من المجتمعات إلا أوشك على الهلاك. كم من بيوت فسدت بسبب الاختلاط، وكم من قلوب فسدت بسبب الاختلاط. اختلاط الرجل بالمرأة ليس بالأمر الهين، والذين يجادلون في هذا يجادلون بالباطل، وإلا فالرجل أعرف بقلبه والمرأة أعرف بقلبها، إذا حصل الاختلاط بينها وبين الرجال في مكان العمل أو في التعليم أو في غير ذلك، فكم من فساد مستطير يحصل بسبب ذلك. ولهذا وجد في بعض المجتمعات التي ينتشر فيها هذا الاختلاط وجد كثير من الأخلاقيات الفاسدة، لا سيما في طلبة الجامعات المختلطة وجد ما يسمى بالزواج العرفي، ووجد ما يسمى بالزواج المتعة أو غير ذلك، ووجد ما يسمى بأشياء كثيرة جدا تستباح فيها حدود الله جل وعلا بمسميات شيطانية. وكم من أخلاق وكم من بيوت فسدت، وكم من امرأة كانت صالحة ثم فسدت أخلاقها بسبب الاختلاط، وكم من رجل كان صالحا فلما عمل في مكان مختلط فسدت أخلاقه وتغيرت أفكاره. فالإسلام حريص على إبعاد الرجال عن اختلاطهم بالنساء حتى في أماكن العبادة، حتى في أماكن العبادة التي يشرع لهم فيها أن يكونوا قريبين من الله سبحانه وتعالى. في الحديث الثالث بين واستفاد العلماء من قصة ابن عباس أن الجماعة إذا كانت من اثنين فإن المأموم يقف عن يمين الإمام. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، وكان ابن عباس صغيرا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. ففيه أن الواحد يكون عن يمين الإمام ولا يكون عن يساره. فإن كانوا اثنين فأكثر جعلهم خلفه، كما وقع في قصة أنس مع اليتيم، فإنه صلى هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة من خلفهم، أم سليم أم أنس رضي الله عنها كانت خلفه. فالمرأة لا تقف مع الرجال في صف واحد، وإنما تكون خلفهم، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. زارهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتهم فصلى بهم ركعتين، فصف معه أنس، واليتيم كانوا في صف واحد خلفه، وكانت أم سليم خلفهم. فأخذ منه العلماء أنه إذا كان مع الرجال امرأة فإن المرأة لا تقف مع الرجال بل تكون صفا واحدا خلفهم. فهذا كيفية ما يقع في صلاة الجماعة من موقف المأموم والإمام. ومن فوائد حديث ابن عباس أنه إذا حصل خطأ فوقف رجل عن يسار الإمام فإن له أن يبين له، وله أن يأخذ برأسه فيسحبه من خلفه، لا يبرره من أمامه فيقطع عليه الصلاة، وإنما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فيجعله عن يمينه. وهذه الحركة حركة مستحبة في الصلاة، ليست بحركة مكروهة. وفي هذين الحديثين، حديث ابن عباس وحديث أم سليم، فيه بيان جواز صلاة التطوع جماعة أحيانا، أنه لا بأس أن يصلي صلاة النافلة جماعة مع إخوانه ومع بعض من معه، أحيانا يصليها جماعة سواء كان في الضحى وفي غيره. والأصل في صلاة النافلة أن تكون غير جماعة، فلا يواظب عليها إلا ما ورد في التراويح من صلاتها جماعة في المساجد. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف أحاديث تتعلق بحكم صلاة المنفرد خلف الصف. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. وعن وابصة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان، وهو حديث حسن. وله عن طلق، أي ولابن حبان، من حديث أبي طلق، من حديث طلق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هكذا أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقد ذكر العلماء أن قول الحافظ عن طلق وهم، وأن الصحيح فيه أن هذا الحديث هو حديث صحابي آخر اسمه علي بن شيبان، فيكون صواب العبارة: وله عن علي بن شيبان. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأخرجه أيضا ابن حبان، حديث علي بن شيبان وليس حديث طلق، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهو حديث صحيح. يقول: وزاد الطبراني من حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا؟ هذه الزيادة لا تصح، زيادة ضعيفة. هذه الأحاديث موضوعها المنفرد خلف الصف، إذا جاء الإنسان إلى المسجد ووجد الصف مكتملا والناس يصلون، هل له أن يصلي خلف الصف وحده؟ قال جمهور أهل العلم يجوز ذلك، واستدلوا بحديث أبي بكرة، فإن أبا بكرة لما دخل المسجد ركع دون الصف، فركع دون الصف يعني ركع وحده وصلى خلف الصف وحده ثم مشى إلى الصف، فاستدلوا بهذا الحديث على جواز صلاة المنفرد خلف الصف. وفي المسألة قول آخر، فقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه في المذهب، وذهب الإمام مالك أيضا في رواية وجمع من الفقهاء إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، لحديث وابصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يعيد الصلاة، ولحديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا القول هو الصواب، وهو أن المنفرد لا ينبغي أن يصلي خلف الصف وحده، لكن إذا صلى بعض ركعة خلف الصف وحده فإن ذلك جائز ولا تبطل صلاته كما فعل أبو بكر. فالخلاف يقع فيما إذا صلى خلف الصف أكثر من ركعة، لكن إذا دخل المسجد وركع ثم جاء رجل آخر وصف معه فهذا لا شيء عليه ولا يكون منفردا خلف الصف. أما إذا صلى خلف الصف ركعة فأكثر فإنه ينطبق عليه الحديث أن يعيد الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فالحديث صريح، صريح أنه لا صلاة له، حمله العلماء فيما إذا صلى ركعة فأكثر، أما إذا كان أقل من ذلك فقد جاء حديث أبي بكر أن الصلاة صحيحة، فإن أبا بكر لما ركع دون الصف ثم صلى ومشى إلى الصف بعد ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. بقيت مسألة وهي إذا دخل المسجد ولم يجد فرجة، هل يصف خلف الإمام وحده خلف الصف وحده أم ينتظر حتى يأتي رجل آخر أم ماذا يفعل؟ قال بعض الفقهاء يسحب رجلا من الصف الأول، قالوا إذا دخل ولم يجد فرجة في الصف الأول أو الصف الذي أمامه فإنه يسحب رجلا ويرجعه إلى الخلف فيصلي معه، واستدلوا برواية الطبراني ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا، وهذه الرواية لا تصح، ولهذا فهذا القول غير صحيح، بل فيه اعتداء، فيه اعتداء على المصلي في أمام الصف. إذن هذا القول غير صحيح. إذن ماذا يصنع؟ الصحيح أنه إذا لم يجد أحدا يصف معه فإنه يكبر ويصلي ويكون هذا الأمر معذورا فيه، فإن القاعدة عند أهل العلم أن الواجب يسقط مع العجز، الواجب يسقط مع العجز، فواجبات الصلاة وأركانها تسقط عند عدم القدرة، فلا واجب مع العجز، يعني لا نستطيع أن نوجب عليه ذلك وهو لا يجده، ولا محرم مع الضرورة فهو لم يقصر في ذلك. إذن يكون القول في هذه المسألة أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلا إذا عجز عن تحقيق ذلك جمعا بين هذه الأحاديث الواردة. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه واللفظ للبخاري. يعنون لهذا الحديث بآداب المشي إلى الصلاة، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا خرج إلى المسجد أن يخرج في سكينة ووقار، لا يجري ولا يسرع الخطى، خاصة إذا سمع الإقامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالسكينة وأمره بالوقار، والسكينة والوقار بمعنى واحد، والمقصود التأني في الحركات، ويجتنب العبث بيده أو برجله، ويكون وقورا يمشي في طريقه فيسلم على من لقيه، ويغض البصر ويخفض صوته ولا يكثر الالتفات، ويسير في سكينة ووقار ذاهبا إلى المسجد ولا تسرعوا. قال صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. إذا أدركت الإمام من أول الصلاة ادخل معه، أدركته في الركعة الثانية دخلت معه، أدركته في الركعة الثالثة دخلت معه. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متى يكون إتمام النقص؟ بعد سلام الإمام. فإذا جاء إلى المسجد وقد صلى الإمام ركعة فإنه يكبر ويقف في الصف مع الإمام ويتابع فيكمل معه، لا يفعل كما يفعل بعض الناس إذا دخل المسجد وقد صلى الإمام ركعة يكبر ويصلي ركعة ثم يكمل الصلاة مع الإمام، لا هذا خطأ، إنما يدخل مع الإمام فيما هو عليه في الركعة الثانية في الثالثة، فإذا سلم الإمام قام بعد سلامه فأتم صلاته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وما فما أدركتم فصلوا، قال بعض العلماء: الإدراك المقصود به أن يدرك ركعة فأكثر، أما إذا دخل المسجد والإمام في الركعة الرابعة قد رفع من الركوع في الركعة الرابعة، يعني بقي له التشهد أو بقي له السجود مع التشهد، فهل يدخل مع الإمام أو ينتظر جماعة أخرى؟ فإن من أهل العلم من قال إنه يدخل معه ثم بعد ذلك يتم صلاته، ومنهم من قال الأفضل أن ينتظر جماعة أخرى، لأنه لو دخل مع الإمام لا يدرك بذلك فضل الجماعة، لا يدرك بذلك فضل الجماعة، فقد قالوا الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة فأكثر، فإذا دخل معه قالوا فإنه يتم بعد الصلاة بعد سلام الإمام، ولكن لا يكون مدركا لفضل الجماعة. ثم ذكر الحافظ ابن حجر حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبه. والحديث فيه فضل تكثير الجماعة، فالجماعة كلما كانت أكثر كلما كانت أفضل، ولهذا تكلم العلماء عن مسألة تعدد المساجد، وأنه ينبغي عدم تعدد المساجد مهما يعني بحسب الإمكان، فكلما كان هناك مسجد واحد والجماعة فيه أكثر فذلك أفضل من بناء مسجدين وتفرق الناس فيهما، فالإسلام يدعو إلى الاجتماع وينهى عن الاختلاف. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن من فاتته صلاة الجماعة فالأفضل أن يصلي صلاة أن يصلي في جماعة أخرى فينتظر من يصلي معه. وقد دخل رجل المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل وصلى معه، ففيه بيان أن الصلاة في جماعة أفضل، وهذا بالنسبة للرجال. وأما بالنسبة للمرأة فإنها تصلي وحدها، وإن وجد معها من يصلي جماعة معها في البيت فلا بأس بذلك، ينالها أجر الجماعة وفضل الجماعة في ذلك. وقد ذكر الحافظ حديثا يتعلق بصلاة المرأة جماعة، وهو حديث أم ورقة، فقال عن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، والحديث إسناده ضعيف، لكن صححه جماعة من العلماء وحسنه آخرون، لكن الواقع أن إسناده فيه ضعف، فإن فيه راو اسمه عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة. وهذا الحديث يتكلم عن مسألة إمامة المرأة، هل المرأة تكون إماما؟ قال العلماء يجوز للمرأة أن تكون إماما للنساء، ومن أدلة ذلك أنه ثبت عن عائشة وعن أم سلمة أنهما أمتا نساء في صلاة مكتوبة، اجتمع عندهما النساء فحضر وقت الصلاة فصلوا جماعة، وكانت عائشة إمامهم أو أم سلمة كما في الرواية الأخرى، فقالوا ثبت عن أمهات المؤمنين أم سلمة وعائشة أنهما أمتا نساء في صلاة مكتوبة. فهذا يدل على جواز أن تكون المرأة إماما لمثيلاتها من النساء، لا سيما إذا كانت فقيها فإنهن يتعلمن منها كيفية الصلاة ويتعرفن منها على السنن في الصلاة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تكون المرأة إمامة للرجال؟ الجواب لا، لا يجوز للمرأة أن تأم الرجال ولو رجلا واحدا، ولو كان من أهل بيتها، ولو كان من أهل بيتها ومن محارمها. فالمرأة لا يصلح أن تكون إماما، لأن الإمامة نوع من الإمارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. ثم المرأة عورة، فإنها إذا أمت الرجال حصل بذلك فتنة عظيمة. ثم إنه لم ينقل عن أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهن وورعهن ولا عن خيرات من هذه الأمة أنهن كن إماما للرجال. ولو تأملنا المرأة في الصلاة إذا أخطأ الإمام فإنها منهية عن قول سبحان الله، لا تسبح وإنما تصفق كما جاءت الأحاديث بذلك، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فإذا كانت منهية عن التسبيح فكيف تكون إماما وتقرأ القرآن ويسمعها الناس وترفع صوتها بالتكبير؟ إذن هذا مما يدل على أنها لا ينبغي أن تكون إماما للرجال، بل المرأة ما استطاعت أن تكون مستترة فإنها عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون بعيدة عن مجتمعات الرجال ما أمكنها ذلك، فإذا خرجت خرجت في حشمة وفي حجابها الذي أمرها به الإسلام صيانة لها. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. قال ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها، وهما حديثان صحيحان. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض المرات إذا خرج من المدينة يجعل عليها أميرا، فكان يستخلف عبد الله ابن أم مكتوم، كان يستخلف ابن أم مكتوم واسمه عبد الله، وقيل اسمه عمرو ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، يستخلفه أميرا، وكان الأمير في ذلك الحين هو إمام القوم. فدل هذا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله يدخل فيه البصير والأعمى، فلو كان الأقرأ هو الأعمى فإنه يؤم الناس، لأن بعض الفقهاء كره إمامة الأعمى، والصحيح جواز ذلك خاصة إذا كان من المبصرين من يدله على القبلة ويوقفه في الصف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا آخر يتعلق بإمامة الرجل الفاسق، فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن ذكره الحافظ ابن حجر ليدل على أن معناه الذي دل عليه معنى صحيح دلت عليه الشريعة، وقد دل على مسألتين. الأولى صلوا على من قال لا إله إلا الله، كل من مات وهو من المسلمين من الموحدين يصلى عليه حتى لو كان فاسقا شارب للخمر، قد جاء ببعض الكبائر، فإن أمره إلى الله. فإن معتقد أهل السنة والجماعة أن من مات على كبيرة لم يتب منها فإن أمره إلى الله ولا يخرج من الإسلام، بل يصلى عليه وأمره إلى الله جل وعلا. كل من مات مسلما يصلى عليه. والمسألة الثانية، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. لو دخلت المسجد وكان إمام القوم رجلا فاسقا فتصلي خلفه ولا تشق عصا المسلمين وجماعة المسلمين وتحدث الفتنة، أو إذا كان إمام القوم فاسقا فإنك تصلي خلفه، فالصلاة خلفه صحيحة وفسقه على نفسه. نعم، لا ينبغي أن يكون الإمام الراتب من الفساق ومن المجاهرين بالفسق والمعلنين له، لكن لو حصل أنه صلى بالناس فإن الصلاة خلفه صحيحة. وقد كان الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف وهو الأمير الظالم المبين، ومع ذلك فإنهم كانوا يصلون خلف الأئمة وخلف الأمراء ولا يستنكفون من ذلك. الخوارج والمبتدعة هم الذين يقولون لا يصلى خلف الحكام الظلمة ولا يصلى خلف من يعاونه ومن يساعده، ولهذا تجد من عقيدة الخوارج أنهم يصلون في البيوت وحدهم، فإنهم يكفرون المجتمعات الإسلامية، عندهم تكفير للناس، حتى إمام المسجد يكفرونه لأنه يعمل تحت مظلة الحاكم الفلاني والحاكم الفلاني ظالم، إلى غير ذلك من الأقاويل والمعتقدات التي يبثونها بسمومهم في مجتمعات المسلمين. ولا شك أنها عقيدة فاسدة وعقيدة باطلة. كان بعض العلماء يقال له الحسن بن صالح بن حي من المتقدمين في زمن التابعين أو أتباعهم، كان يرى رأي الخوارج، وكان رجلا يقولون في أنه كان عابدا يقوم الليل ويصوم النهار، لكنه كان يرى رأي الخوارج فلا يصلي مع المسلمين الجمعة ولا الجماعة. قالوا فلما مات لم يحضر أحد من العلماء جنازته ليبين للناس ضلاله وألا يغتروا بعبادته ولا بزهده، فهذا من المعتقدات الفاسدة. فهذا الحديث فيه بيان لعقيدة أهل السنة أنه يصلى على كل من قال لا إله إلا الله ويصلى خلف من قال لا إله إلا الله. ختم المؤلف باب صلاة الجماعة والإمامة بحديث سبق الكلام عن معناه، وهو حديث علي بن أبي طالب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي بإسناد ضعيف، ذكره الحافظ ابن حجر ليبين لنا ضعفه. وأما معناه فقد سبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فيكون هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث يدل على أن الإنسان إذا دخل المسجد ووجد الإمام واقفا فإنه يكبر ويدخل معه في الصف، وجده راكعا يكبر ويدخل معه في الركوع، وجده قد رفع من الركوع يكبر ويدخل معه، وجده ساجدا يكبر ثم يخر ساجدا مع الإمام، وجده جالسا بين السجدتين يكبر ويدخل معه في الجلوس بين السجدتين، فيتابع الإمام كلما وجده على حال دخل عليه. وكيف يدخل مع الإمام؟ لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام، فإذا دخل وهو راكع فإنه يقف ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع. فما يفعله بعض الناس من أنه يدخل ويكبر ويركع مباشرة أو يكبر وهو راكع، هذا قد يخل بصلاته. الواجب أن يكبر قائما، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ولا ينبغي أن تكون إلا عن قيام، ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام فيما هو عليه. وسبق معنا الحديث عما إذا كان الإمام في التشهد الأخير هل يدخل معه وينتظر يعني من يصلي معه بعد ذلك كما تقدم. هذا الحديث ختم به المؤلف رحمه الله باب صلاة الجماعة، ونحن نقف عند هذا الحد ونكتفي به، وهو آخر ما تيسر لنا من هذه الدروس المباركة الطيبة في هذا العام، وسيتم التواصل إن شاء الله لإتمام بقية هذه الدروس في العام القادم بحسب ترتيبات الإدارة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.